أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة في المسألة الأولى تعرضنا إلى شرطين من شروط المتعاقدين وهما البلوغ والعقل، وإن كنا قد تعرضنا لشرط العقل بشكل مجمل ومختصر، لكن لحد الآن نشترط البلوغ ونشترط العقل. في هذه المسألة نتكلم عن شرط ثالث وهو قصد المتعاقدين للعقد الذي يتلفظان بصيغته. القصد إلى مدلول اللفظ، ولكي يتضح المراد من هذا الشرط نقول توجد لدينا عدة صور نعددها لكي يتضح لنا ما هو المراد من القصد في المقام. الصورة الأولى أن يكون اللافظ ليس قاصدا لا لللفظ ولا للمعنى أصلا، يعني هو تلفظ وقال بعت لكن ليس قاصدا لللفظ وليس قاصدا للمعنى، كما لو صدرت هذه الكلمة من النائم يقول بعت وليس قاصد لا لللفظ ولا للمعنى، ومثل هكذا لفظ مثل هكذا لفظ لا قيمة له ولا يؤثر فيها. الصورة الثانية أن يكون قاصدا لللفظ ولكنه ليس قاصدا للمعنى، كما لو كرر اللفظ بعته ولكن لا لقصد خاص وإنما مجرد لقلقة لسان. تمرين على التلفظ، قضية نحوية لبيان تاء الفاعل وهكذا، يقول بعت بعت لكن ليس قاصدا للمعنى، وهذا أيضا لا أثر له ولا فائدة من هكذا تلفظ. الصورة الثالثة أن يكون قاصدا لمعنى مخصوص ولكنه ليس قاصدا لللفظ الذي جاء على لسانه، كما لو قصد الإجارة ولكنه بدل أن يقول أجرتك الدار سبق لسانه وقال بعتك الدار، فهو قاصد للإجارة وأراد أن يتلفظ بأجرتك لكن اشتبه وأخطأ وحصل عنده سبق لسان وقال بعتك، ففي هذه الحالة لا تقع الإجارة إن لم يأتي بصيغتها المحددة، ولا يقع البيع لأنه ليس قاصدا للبيع، يعني ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. الصورة الرابعة أن يكون قاصدا للفظ وقاصدا للمعنى، ولكنه غير قاصد للإنشاء وإيجاد مدلول اللفظ، وإنما ذكره بقصد الإخبار، كما لو قال بعت داري فهو قاصد لللفظ وقاصد للمعنى، لكنه لا يريد الإنشاء وإنما يريد الإخبار. ومثل هكذا لفظ أيضا لا يفيد نقلا ولا انتقالا، هو مجرد إخبار أصلا ليس فيه إنشاء. الصورة الخامسة أن يكون قاصدا لللفظ وقاصدا للمعنى وقاصدا للإنشاء، ولكنه لا مراد جدي عنده، وإنما ذكر الكلام هازلا، يعني يمزح مع صديق مثلا يقول بعتك داري، فقصد اللفظ وقصد المعنى وقصد الإنشاء، لكن لا يوجد عنده مراد جدي. ومثل هكذا عقد أيضا شنو لا قيمة له ولا يؤثر، كالأوامر الصورية حينما يقول له افعل، ولكنه لا يريد تحريك المخاطب وإنما يذكرها من باب التهديد أو من باب التحدي أو من أي باب آخر. الصورة السادسة أن يكون قاصدا لللفظ وقاصدا للمعنى وقاصدا للإنشاء، ولديه مراد جدي، ولكنه لا يقصد إيقاع مدلول العقد حقيقة، وإنما هو قصد هذه الأمور لامتحان صديق لديه دار عزيزة وأراد أن يمتحن صديقه، قال له بعتك داري أو أهديتك داري، وقصد كل هذه الأمور لكنه لا يقصد النتيجة وهي النقل والانتقال، بل جاء بها مجرد منه امتحان صديق يريد أن يرى صديقه وما لا يفعل. هذا أيضا لا أثر له ولا قيمة له ولا يؤدي إلى النقل والانتقال. ماذا؟ الخاصة أصلا ما عنده مراد جدي، هنا عنده مراد جدي لكن لقصد الامتحان لا لقصد النقل والانتقال. الصورة السابعة أن يكون قاصدا لللفظ وقاصدا للمعنى وقاصدا للإنشاء، وعنده مراد جدي وقاصدا لإيقاع مدلول العقد، ولكنه لم يستفد من الألفاظ الصريحة والمخصصة، بل استفاد من ألفاظ أخرى، كما لو أراد أن يؤجر داره ولكنه قال متعمدا، مو خطأ، قال متعمدا بعتك سكن الدار، والمفروض يقول آجرتك سكن الدار، لكنه قال بعتك سكن الدار. وهذه الألفاظ التي هي غير صريحة وغير ظاهرة في المعنى على نوعين، إما أن تكون بينها وبين المعنى المراد مناسبة وشبه، يوجد وجه شبه فيكون هذا اللفظ مجازا، لأننا نشترط في المجاز وجود جهة شبه. مثلا آجرتك سكن الدار، هو شنو قال؟ بعتك سكن الدار، لأن البيع كالإجارة، بما أن الإجارة تمليك للمنفعة فالبيع أيضا تمليك لسكن الدار، فيوجد وجه الشبه فيكون الاستعمال. أما إذا كان اللفظ المستعمل لا علاقة له ولا شبه له بالمعنى الذي أراده وقصده، فهذا يعبر عنه بالغلط والخطأ. غلط مو خطأ، يعني هو لم يشتبه، هو جاء باللفظ متعمدا، لكن هذا الاستعمال هو استعمال غلط، لأنه استعمل لفظا في معنى لا شبه بينهما، كما لو قال زوجتك سكن الدار، وما علاقة الزواج بسكن الدار، فهذا استعمال غلط. هذه الصورة السابعة، يعني أن يستعمل لفظا غير الألفاظ الصريحة، حتى إما أن يستعملها مجازا وإما أن يستعملها غلطا. الصورة الثانية، أن يكون قاصدا للفظ وقاصدا للمعنى وقاصدا للإنشاء وعنده مراد جدي وقاصد لإيقاع المدلول، يعني ترتيب الأثر، واستفاد من الألفاظ الصريحة المخصصة لتلك المعاملة، كما لو أراد بيع الدار فقال بعتك داري. هذه الصورة الثانية، ونلاحظ من خلال هذه الصورة كمان أن الصورة المفيدة والتي يترتب عليها الأثار هي فقط الصورة الثامنة، أما الصورة السبعة الباقية فكلها لا أثر لها. لذلك نقول حينما نشترط قصد المتعاقدين لمدلول اللفظ فمرادنا من اشتراط القصد هو على نحو الصورة الثامنة، يعني يقصد لكثير من الأمور ليس قصدا سهلا، يعني ماذا يقصد؟ يقصد اللفظ ويقصد المعنى ويقصد الإنشاء ويقصد ترتيب الأثر وعنده مراد جدي ويأتي بالألفاظ الصريحة، كلها هي تشكل لنا هذا الشرط الثالث، وهو قصدهما لما يتلفظان به، هذا هو الشرط الثالث. وفي الحقيقة لا، المراد الجدي في قبال الهازل، يعني الهازل ليس عنده مراد جدي، أما هذا الإنسان هو ليس هازل لكن يريد أن يمتحن صديقه، لا يريد ترتيب الأثر، هذا لا يسمى هازل، الأمر الامتحاني ليس هزلا وإنما شنو؟ هو جاد لكن ما هو غرضه؟ غرضه شنو؟ الامتحان، لا غرضه النقل والانتقال. لا، مراد الجد شنو قصد النبي؟ أن لا يكون هازلا كما درسنا في الأصول، يعني حينما نقول هذا جاد في قباله الهادئ، لكن الإنسان الجاد أيضا على معنى إنسان جاد بمعنى شنو؟ يريد ترتيب الأثر، وإنسان جاد لكنه لا يريد ترتيب الأثر وإنما يريد الامتحان والاختبار، لكن مع ذلك الذي يريد الامتحان لا يسمى هادلا، ما زال لا يسمى هادلا فعنده مراد جدي. بعد أن اتضحت هذه الصور نقول حينما نقول يشترط في المتعاقدين قبضهما لمدلول اللفظ أو لمدلول العقد للتوضيح الذي ذكرناه في الصورة الثامنة، فهذا تعبير تسامحي حينما نعبر عن القبض بأنه شرط من الشروط، لأن الشرط عادة يطلق على شرط الصحة كالبلوغ والعقل، فإن البلوغ ليس شرطا مقوما لحقيقة العقد وداخلا في ذات العقد، وإنما العقد يتحقق، لكننا نقول عقد الصبي باطل، عقد البالغ صحيح، فالبلوغ شرط للصحة، لذلك هو شرط. أما القصد فلا، ليس الأمر كذلك، القصد أمر مقوم لتحقق العقد وداخل في ذات العقد، بحيث لولا القصد العقد لا يتحقق، لا أن العقد يتحقق لكنه باطل، لا لا، أصل العقد ينتفي من أساسه، وذلك لأن العقود والإيقاعات وغيرها هي أمور قصدية، يعني شنو قصدي؟ متقومة بالقصد، بحيث لولا القصد لما وجد، فهو يعني القصد شرط وجود وليس شرط صحة، ولذلك هو يختلف عن الشروط الأخرى البلوغ والعقل والملك والاختيار إلى آخره، تلك الشروط كلها شروط صحة، أما هذا فمقدم عليها رتبة، لأن تحقق العقد ووجود العقد ووجود ذات العقد متوقفة على القرار طبعا، وهذا الشرط اللي قلنا شرط نعبر عنه شرط تسامعا قد ذكروه واشترطوه بلا خلاف بين العلماء. نعم، رتبوا عليه خروج مسألتين، مسألة عقد الفضول وعقد المفرد، قالوا لاشتراطنا القصد خرج عقد الفضول وخرج عقد المفرد، لماذا يخرجان؟ أما الفضول فلأنه حينما يكون عالما بأن البائع لا بد أن يكون مالكا وأنه لا يجوز بيع مال الغير وبيع مال الغير لا أثر له، إذا كان يعلم كل هذه الأمور فإذا قال بعت فهو ليس قاصدا للمعنى، لأنه يعلم أن المعنى لا يتحقق، يعلم أن البيع يشترط فيه الملك يعلم أن كلامه هذا لا أثر له، فحينما يأتي ببعته فهو لا يقصد البيع ولا يقصد النقل والانتقال، فهو قاصد لللفظ دون المعنى. وكذلك المكره، إذ المكره لولا الإكراه لما تلفظ ببعته، وإنما تلفظ ببعته هربا من الأذى ودفعا للضرر، فهو جاء باللفظ ليدفع الضرر، وهو واقعا وجدا وحقيقة ليس قاصدا للبيع والنقل والانتقال. ولذلك نقول ببطلان الفضول وبطلان المكره. ولذلك صرح الشهيد الثاني في المثالك أنهما، يعني يقصد من أنهما يعني الفضول والمكره، قاصدان لللفظ دون المعنى. الشيخ الأنصاري قدس سره لا يقبل هذا الفهم، يقول القصد الذين اشترطوه والذي به قوام العقد متحقق في الفضول ومتحقق في المطرد. وذلك أما الفضول، فالفضول إما أن يبيع لغيره، يعني يقصد أن يبيع الكتاب لمالكه، يعني هذا كتابه أنا أجيت أبيعه، لكن أبيع علما نيتي أنا أبيع الكتاب لك للمالك، يعني الثمن لك ليس لي أنا مجرد واسطة في البيع. وتارة يقصد الفضول البيع لنفسه كالغاصب والسارق، هو يسرق الحاجة ويبيعها في السوق لا بنية النيابة عن المالك أو للمالك، وإنما هو يبيعها لنفسه. أما إذا كان يبيع لأصحاب السلع فهو لا شك ولا شبهة قاصد لمدلول العقد، يقصد النقل والانتقال ويريده جدا، ولكنه يقول أنا لا أدري أن هذا الأثر يترتب أو لا يترتب، لأنني لا أدري أن المالك يأذن أو لا يأذن، فهو قاصد للمدلول ولكنه تردد من جهة أخرى، وهي أن المالك يأذن أو لا يأذن. وبعبارة أوضح، في عقد الفضول لا نفقد اشتراط القصد، اشتراط القصد ليس فيه خلل بل هو قاصد، وإنما يختل شرط آخر، وهو أن يكون مالكين أو مأذونين من المالكين. هذا هو الذي يختل في عقد الفضول وليس القاصد. هذا إذا كان يبيع للمال، أما إذا كان يبيع لنفسه فالمسألة أوضح، فإن السارق والغاصب حينما يذهب إلى السوق ويبيع السلعة بنية أنها له فهو قاصد للبيع وليس قاصد، قاصد للبيع والنقل والانتقال ويريد أن يأخذ الثمن ليستفيد منه إلى آخر ذلك، فالقصد أوضح. إذن عقد الفضول سواء قصد البيع لنفسه أو قصد البيع للمالك الأصلي، على كلا الفرضين هو قاصد للبيع، وإن اختل فيه شرط آخر وهو أن يكون البائع مالكا أو مأذونا من قبل المالك. أما عقد المكره فالمسألة كذلك، الإنسان المكره حينما يكره ويجبر على البيع فهو دفعا للأذى والضرر يبيع، ويكون قاصدا للبيع وقاصدا للنقل والانتقال دفعا للضرر الذي يتوجه إليه. نعم يختل فيه شرط آخر بيع المكره، وهو شرط الاختيار وطيب النفس، لكن هذا لا علاقة له بالقرض. عقد المكره نقول باطل. لماذا؟ مثلا لا قلنا أنه باطل لأنه نشترط في البائع أن يكون مختار، فالذي يختل في عقد المكره هو شرط الاختيار وليس شرط القرض. لا لا ما لا القاضي احنا نكون قاصد ومريد للدنو الى اخره، اما الاختيار فشعار، يعني لا يكون هازنا القاض، ان لا يكون هازنا، ان لا يكون مازحا، ان لا يكون في مقام الامتحان الى اخره، اما ذاك الشرط شيء اخر، ان يكون مختارا يعني بملء ارادته، ان شاء فعل وان شاء لم يفعل، سياتي تفصيلا. إضافة إلى ذلك سيأتي في أدلة الفضول أننا نستدل بالإجماع وبرواية تدل على صحة نكاح الفضول، فالبيع الفضولي صحيح، وإلا لحكمنا ببطلان عقد الفضول لانتفاء القصد لو كان القصد مختلا في بيع الفضول لحكمنا ببطلان بيع الفضول ونكاح الفضول دون أن نسأل عن رأي المالك، أصلا لا نرجع للمالك يأذن أو لا يأذن، إذا لم يكن هناك قصد فهو باطل من أساسه، لكن سيثبت في عقد الفضول أن عقد الفضول صحيح لكنه متوقف على إزادة المال، هذا دليل على أن القصد متحقق. وسيأتي مناقشة وبيان كلام الشهيد الثاني في محله إن شاء الله. مسألة من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به، لما كان صورة عدد طبعا الصورة الأولى والثانية والثالثة لم يذكرها الشيخ الأنصاري قدس سره، وإنما ذكر الصور الخمسة الأخرى، لذلك الآن نريد نطبق هذه الصور إن شاء الله، حفظتوها الصور كتبتوها. من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به، هيا صور هذه الصورة الثامنة، الثامنة هي قلنا المراد من اشتراط القرض وهي التي يترتب عليها النقل والانتقال والأثار، واشتراط القصد بهذا المعنى، طبعا من قال اشتراط قلنا هذا تعبير حسام، لأن القصد دخيل في تحقق أصل العقد، واشتراط القصد بهذا المعنى، لا معنى أي معنى القصد الجدي لمدلول العقد الذي يتلفظان به، واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد، بل يعني في التعبير من سابق تزامن اشتراط الصحة، لا بل في تحقق مفهوم العقد، يعني تحقق مفهوم العقد متقوم بمن؟ بالقرض. يقول مما لا خلاف فيه ولا إشكال، أصلا هو العقد يتقوم به، فلا يقع البيع من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالب. يعني أراد أن يقول آجرت، فشنو قال المكان؟ بعت. غلط واشتباه، يعني هو قصد المعنى المخصوص لكنه لم يقصد اللفظ الذي تلفظ به. حيصر ثاني قصد اللفظ لكن لم يقصد المعنى، هنا قصد المعنى لكنه جاء بلفظ لا يقصده، خطأ. هذه الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أو من دون قصد إلى المعنى، يعني هو قاصد للفظ لكنه ليس قاصدا إلى المعنى، يعني لا يريده جدا. ليش عبده يجيب جملة معترضة اتركها للجملة المعترضة كما في الهازل، هيصر يا صورة. هاي الصورة الخامسة، هذه الصورة الخامسة، يعني لا يقع البيع من دون قصد إلى المعنى كما في الهازل، يعني لا يريد المعنى إرادة جدية. هاي الصورة الخامسة. نرجع إلى العبارة أو الجملة المعترضة، قال أو إلى المعنى، لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، يعني لا بمعنى عدم استعمال اللفظ في المعنى، بل استعمل اللفظ في المعنى، بل بمعنى عدم تعلق إرادته الجدية، وإن أوجد مدلوله بالإشارة، هو أوجد مدلول البيع بالإشارة، فهو قاصد للفظ وقاصد للمعنى وقاصد للإنشاء وقاصد لإيجاد المدلول، لكن لا توجد لديه إرادة جدية كما في الأمر الصوري. فالأوامر الصورية ماذا تفقد؟ الإرادة الجدية، فإنه قاصد للقصد الجدي، وإلا هو قاصد لللفظ والمعنى والإنشاء. يقول هو مع الكلام أو الأوامر الصورية كلها شبيه الكذب في الإخبار، كما أنه يقول لك زيد قائم لكنه كاذب لا يقصد، فهو قصد الله وقصد المعنى وقصد الإخبار لكنه لا يريد الإخبار جدا، لأنه في سريرته يعلم أنه كاذب فلا أجر لإخباره. انتهت الجملة المعترضة. يقول كما في هذه الصورة الخامسة، أو قصد معنى يغير مدلول العقد، اللي هو شنو مدلول العقد؟ الإنشاء، يعني لم يقصد الإنشاء بل قصد شيئا آخر وهو الإخبار أو الاستفهام، بأن قصد الإخبار أو الاستفهام. هاي الصورة، هاي الصورة الرابعة، أو أنشأ معنى غير البيع مجازا أو غلقا، يعني شنو؟ هو قصد معنى غير البيع كإيجار، ولكنه لم يقل آجرتك وإنما قال بعتك سكن الدار، فجاء بلفظ ليس خاصا بما يريد. قلنا هذا اللفظ اما ان يكون مجازا اذا كان يوجد وجه الشبه، او غلط اذا كان لا يوجد وجه الشبه، او انشئ معنى غير البيع مجازا او غلطا. هاي الصوره الثالثه. شنو الفرق بين هذه الصورة التابعة وبين الصورة الثالثة؟ هناك الجلد فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالب. نغلط هنا هذا الغلط. شنو الفرق بين الغلط هناك والغلط هنا؟ الغلط هناك أصلا هو لا يريد أن يتلفظ بهذا اللفظ، سبق لسانه. أما هنا لا، هو قصد التلفظ ولكنه استعمله في معنى آخر لا شبه بينهما. فهنا هو قاصد للتلفظ بهذا اللفظ، وفي الصورة الثالثة هو ليس قاصدا للتلفظ بهذا اللفظ. أو أنشأ معنى غير البيت مجازا أو غلطا. ليه؟ يعني أراد تجارة فقال بعت سكن الدار. إذن ماذا يقع؟ لا يقع بيعا لأنه لم يقصد البيت، ولا يقع إجارة لم يأتي باللفظ الدار على الآخر، يعني ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فلا يقع البيع لعدم القصد إليه لأنه قاصد الإجارة، ولا المقصود الإجارة. طبعا إذا اشترط في الإجارة عبارة خاصة وهو لم يذكر هذه العبارة الخاصة وإنما ذكر عبارة بعته.
يعني نرتب على اشتراط القصد بطلان عقد الفضولي وعقد المكره كما صرح به في المسالك، حيث قال انهما يعني الفضولي والمكره قاصدان الى اللفظ دون مدلول اللفظ وهو المعنى والاشاره. وفيه نجاوب لما كلاهما فيه قصد، القصد المعتبر الذي يتقوم به العقد موجود في الفضولي وموجود في المكره. نعم تقتضي شروط اخرى، وفيه انه لا دليل على اشتراط ازيد من القصد المتحقق والمتحقق في عقد الفضولي والمكره، لا نشترط ازيد منه في صدق مفهوم العقد. القصد المتحقق في الفضول والقصد المتحقق في عقد المكره يكفي لصدق عنوان العقد. نعم اختلف شروط اخرى، شروط الملكيه، شروط الاختيار وطيب النفس، هذا بحث اخر. هذا اول. ثانيا مضافا الى ما سيجيء في ادله الفضول حيث نستدل بها بالاجماع ورواية صحة النكاح الفضولي فإنها دلت على الصحة والزواج. ولو كان عقد الفضولي ليس فيه قصد لما أجمع العلماء أو دلت الروايات على صحته لكان باطلا من أساسه. وأما معنى ما في المسالك فسيأتي في اشتراط الاختيار إن شاء الله. واحد هنا يعرض الشيخ الأنصاري قدس سره إلى الشرط الرابع. الشرط الرابع وهو العلم بالمتعاقدين، تحديد وتشخيص المتعاقدين الموجب والقابل. طبعا الشيخ معتاد أنه الشرط يجعله في مسألة مستقلة، لكنه ذكر هذا الشرط في بين الاشتراط الثالث وهو اشتراط القصد لوجود مناسبة بينهما. فإننا حينما نشترط القصد لمدلول اللفظ، قد يقال أيضا نشترط القصد وتحديد المتعاقدين بالنية أن نقصد أن البائع فلان والمشتري فلان. توضيح لك هذا الشرط طبعا ظاهرا وحسب قواعد الألفاظ، من يقول بعته هو الموجب والبائع، ومن يقول اشتريت وقبلت هو المشتري والقابض. ولكن حقيقة وواقعا البائع الحقيقي فيه أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المالك الحقيقي والبائع الحقيقي هو نفس الموجب الذي يقول بعت بعد بيع نفسه. الاحتمال الثاني أن يكون المالك الحقيقي هو الموكل، ومن يقول بعت هو الوكيل. ثالثا الفرض الثالث أن يكون المالك الحقيقي هو المولى عليه كالصبي والمجنون، ومن تلفظ بالصيغة هو الولي. الفرض الرابع أن يكون المالك الحقيقي هو شخص أجنبي، ومن تلفظ بالعقد هو بائع فضولي لا وكيل ولا ولي ولا غير ذلك، وإنما فضولا باع الكتاب مثلا. ونفس هذه الاحتمالات الأربعة وأن نذكرها في المشتري، ظاهرا الذي يقول قبلته هو المشتري، ولكن واقعا أربعة احتمالات: أن يكون القابل هو المالك الحقيقي، هو من يدخل المبيع في ملكه، هذا فرض. فرض ثاني أن يكون وكيلا والمثمن يدخل في ملك موكل، الموكل وليس الوكيل الذي جاء بالصيغة. ثالثا أن يكون من يدخل في ملكه المبيع هو المولى عليه كالصبي والمجنون، وإن كان القابل هو الولي. الفرض الرابع أن يكون من يدخل في ملكه المضمون هو شخص أجنبي، ولكن هذا الذي قال قبلته هو شخص فضولي. فإذا كانت عندنا أربعة فروض في البائع وأربعة فروض في المشتري، لذلك نشترط في البيع تعيين المالكين، العلم بأن هذا يشتري لنفسه أم يشتري لموكله أم يشتري للمولى عليه أم يشتري فضولا، وهكذا البائع. ولذلك نطرح هذا السؤال: هل يشترط في البيع تعيين المالك الحقيقي للثمن والمالك الحقيقي للمثمن أو لا يشترط؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول الاشتراط مطلقا، القول الثاني عدم الاشتراط مطلقا، القول الثالث هو التفصيل في المسألة. وينقل الشيخ الأنصاري قدس سره عبارة للمحقق الدستوري في المقابل، عبارة تفصيلية ستأتي إن شاء الله، نقرأ فقط هذا المقدار. قال: واعلم أنه ذكر بعض المحققين، ويقصد فيه المحقق الدستوري، ممن عاطفناه كلاما في هذا المقام، يعني يا مقام في مسألة اعتبار القرض إلى مدلول العقد، في أنه في الحقيقة على اشتراط جديد لكنه ذكر لمناسبته، هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما، يعني يا مالكين الواقعيين مو المتلفظين، لا الذي يحصل النقل والانتقال بالنسبة إليهما، اللي كم احتمال في كل واحد؟ أربع احتمال، أم لا يشترط ولا يعتبر ذلك؟ وذكر المحقق الدستوري أن في المسألة أوجها وأقوالا، قلنا كم قول؟ ثلاثة أقوال: الاعتبار مطلقا، عدم الاعتبار مطلقا، التفصيل في المسألة. وذكر أن المسألة في غاية الإشكال
وأنه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب، قد دخل الله أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه. ثم قال: وتحقيق المسألة يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.